الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الحال في الفوارق بين مبنى المتقدمين والمتأخرين في حقيقة الترجيح وحقيقة التخير. على الحال هذه جملة من الأمور الفارقة بين المتقدمين والمتأخرين، فنقطة أخرى نذكرها أيضا في الفوارق أن الترجيح عند المتقدمين أو التخير مآله إلى التأويل في المدلول الجدي، يعني عطف المرجوح دلالة عطفه على الراجح هكذا عطفه على الراجح، أو غير الذي لم يتم اختياره، غير المختار الذي لم يتم اختياره على الذي تم اختياره. فحقيقة التخيير والترجيح ترجع إلى نوع من التصرف في الدلالة عند المتقدمين، وهذا بخلاف جوهر التخيير والترجيح عند متأخر أعصار لاسيم الشيخ الميزنعيني. الترجيح والتخيير كما مر يرجع عندهم مآله إلى تمييز الحجة عن لا حجة. فهذه فروق مهمة وكثيرة، ونذكر بما مر من الفارق أمس وهو جوهري مهم، أن المتقدمين لا يرون أن منشأ التعارض الصدور، وإنما يرون منشأ التعارض هو المدلول الجدي والدلالة الجدية وليس الصدور، فمن ثم لا يوسعون رقعة التنافي بين الإمارات. ولما تكون في صعيد الدلالة التنافي هي بنفسها قرينة هذا التنافي عندهم على التصرف في الدلالة، وأن هنا قرينة أن المراد الجدي في المتعارضين أو في أحدهما ليس على طبق المراد التصوري أو الاستعمالي أو التفهيمي. هذا على كل جملة من الفوارق عند المتقدمين عند تعارض الأمارات سواء خبري آحاد أو على كل خبري أحد أو إمارات أخرى من نوع واحد أو من أنواع مختلفة. وسبق أن مر شاهد على وبرهان على مبنى المتقدمين دون المتأخرين العصار أن الحجية مجموعية وليست الحجية لخبر واحد. خبر الواحد يعني فقط إشارة الصدور، خب جهة الصدور شلون؟ الدلالة شلون؟ المضمون شلون؟ لأن في خبر واحد مجموع من الحجج وليس حجة واحدة، مجموع من الحجج. فإن يكون مجموع الحجج لماذا نحصر التنافي والتناقض في الصدور وهو الكلام، وكأنما الصدور شيء مستقل وليس مستقلا وإنما هو مجموع. هذا على حال سابقا مر بنا. فلذلك يصير الأصح أو الصحيح هو ما ذهب إليه المتقدمون. نقطة أخرى أيضا في هذا البحث، طبعا نقطة حساسة سبق أن أشرنا إليها في قاعدة الجمع مهما أمكن أو قاعدة تعدد الظهور، لكن نعيد ذكرها. هناك يعني اختلاف بين الأعلام سيأتي في ترتيب المرجحات في باب الترجيح، هل بينها ترتيب أو ليس بينها ترتيب، يعني شكل عشوائي، هذا من جانب. ثم الذين يقولون بالترتيب، من المقدم في المرجحات؟ اختلاف بين صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري وبين ميزة حبيب الله رشدي، يعني ثلاث أقوال وثلاث نظريات أو أكثر، منهم من يرجح الصدور، منهم يرجح يقدم جهة الصدور، منهم من يقدم الدلالة. على كل ففي اختلاف بين العلماء. سيد الخوئي مثلا يبني على ترتيب الموافقة والمخالفة للكتاب مقدمة، ثم الموافقة والمخالفة للسنة. قال هذا المقدار من الترتيب هو الذي وجد في الروايات أو الروايات العلازية. والترجيح للصفات طبعا عنده يعني مقدمة مثلا، ولكن على اتحال المختار كما سيأتي على كل أن بضرة عن ترتيب المرجحات صناعيا الثبوت ترتيبا معاكس للإثبات، الإثبات ترتيب الصدور لو دلالة تصورية ثم دلالة استعمالية ثم تفهيمية ثم جدية. ثم جدية هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الصدور أولا ثم جهة الصدور ثم الدلالة. طبعا إذا لاحظنا المضمون ده نقول جهة الدلالة ثم إذا لاحظنا المضمون نعم يصير متأخر عن جهة الصدور، أما إذا لاحظنا الدلالة قد يعني يقرب أن الدلالة مقدمة على جهة الصدور، الدلالة بمعنى الاستعمالية والتفهيمية، أما بمعنى جهة الصدور. طيب على أي حال في الترتيب هكذا، الصدور وجهة الصدور مضمون افترض أو دلالة، الدلالة الجدية. الترتيب إثباتا هكذا، ثبوتا عكس، ثبوت أول مراد جدي ثم يعني إرادة جدية ثم المراد ثم عفوا الإرادة الجدية بالمراد تتعلق ثم التكلم وهو الصدور من عكس. نعم، وإن كان لا نلتزم بالترتيب في المرجحات بقول مطلق بهذا الترتيب، وإن كان الترتيب في محله يعني في إجمالا أو قل في الجملة نلتزم بهذا الترتيب في المرجحات كمختار، ولكن ليس بالجملة في الجملة يعني إجمالا لا تفصيلا. لماذا؟ لأن بعض المرجحات إذا كانت قوية جدا وإن كانت متأخرة تتقدم على ما هو متقدم ما دام هو أضعف دلالة. فالاستثناء أو قل الضميمة للترتيب الذي نلتزم به بهذا المقدار. خب لماذا ذكرت هذا المطلب هنا عندي النقطة؟ في الحقيقة لأن هاي المراتب كما تبين لنا الصدور يعني نرجع للتصور ثم التفهيم ثم الجدية، فمن ثم حقيقة المرجحات عند المتقدمين ونبني عليه حقيقة المرجحات ترجع إلى كلها إلى الدلالة، الدلالة التصورية أو الدلالة الاستعمالية أو الدلالة الجدية كلها ترجع إلى ذلك. لذلك حقيقة الترجيح هو تصرف دلالي، ترجيح دلالي كله برمته. هي نكتة، نكتة يعني ولو مستقلة سبقا ذكرناها قبل قليل، فترجع إلى الدلالة، تصرف الدلالة. هذا الشرح والبسط لحقيقة الترجيح أيضا يكشف لنا ماذا؟ أن عنصر قوة ولو متأخر قد يقدم ما دام درجة قوية، كما نبه على ذلك في علم البلاغة. صحيح بين التصور والاستعمال الدلالة التصورية ثم الدلالة الاستعمالية ثم الدلالة التفهيمية ثم الدلالة الجدية، ولكن إذا صارت قوية بدرجة لا. ولذلك مثلا قطعي الصدور يعني دلالة تصورية عندهم على نفسه بعد ما ليس فوقه فوق من جهة المرجحات، نكتب باعتبار قوة دلالة تصورية مثلا على أي حال. أو بالعكس عندهم أن الخاص من خبر الواحد مع أن صدور ظنية دلالة تصورية ظنية، لكن لأن المدلول جدي قوي يقدم على ظهور الكتاب عموم الكتاب. على أي حال إجمالا إذن ترتيب موجود بين المرجحات، ولكن مع ذلك عنصر قوة ملحوظ. هاي إجمال هذا المطلب. خب هذه المقدمات النقاط التمهيدية اكتفينا بها في الروايات العلاجية، وسنضطر إلى مراعاة هذه النقاط خطوة خطوة في ما سيأتي من أبحاث تفصيلية في الروايات العلاجية، لذلك لا بد من تذكرها أو كون الإنسان على ذكر تذكر منها، وإلا يبهم البحث ويكون غامض. نعاود ذكر الأقوال لأنها مهمة، أساس واحد يلتفت إلى الأقوال هي عبارة عن احتمالات واستظهارات من الروايات العلاجية، فواحد لابد يدقق في حدود الأقوال وقوالب الأقوال، يعني ربما يستغرب الإنسان. هاي نكتة منهجية لطيفة، إن الفقهاء يدرسون فتاوى بعضهم البعض، يعني مثلا لمن تقدم منهم وكذا، لمن تقدم منهم من طبقات يدرسوها كأنما ويتدبرون فيها ويبحثون في قالبها وقيودها وزواياها كأنها رواية. ولماذا؟ قال بالتالي فهم بشر، فنتيجة جهد فقيم الفقهاء لماذا تعمل؟ هو في الحقيقة هو تقيد بأقوال الفقهاء بقدر ما أن كل قول هو محاولة استنباطية استظهارية في الروايات، وهو احتمال من الاحتمالات، احتمال من مجموع طوائف الروايات أو دلالات الروايات. فهذا القول، أي قول من الأقوال، عبارة عن نوع من التوليف. توليف في الاصطلاح الأصولي يسموه فذلكة. فذلكة يعني توليف صناعي، إيه، بين زوايا ألسن ودلالات الروايات. خب هذا مو وحي منزل، صح، جهد بشري صحيح، ولكنه بالتالي احتمال من احتمالات، فلابد من التثبت والمداقة في دلالة الروايات. هل منطبق على هذا الاحتمال، هذا القول كاحتمال، أو ذاك القول، أو يعني هي عبارة عن إثارات في زوايا دلالات الروايات، وهذا مهم طبعا من الجهة. لذلك دراسة الأقوال مهمة من الجهة، لأنه عبارة عن ديكور فقهي. بعض الذي على كل غمة يستذوق السير في كتب الفقهية الأعلام يقول هاي كلها عبارة عن تراكم أزياء للمسألة، كأنما زخرف المسألة الفقهية، الأقوال في المسألة. لا، يعني مو زخرف، هو احتمالات علمية وحليب الاسم. على يتحال هذا ملخص. لذلك نعاود ذكر الأقوال. الأقوال ما هي؟ الأقوال قول بالتخير مطلقا، هو يلتزم به صاحب الكفاية، ومر بنا نصب إلى بعض المتقدمين منهم الكليني. قول بالترجيح مطلقا بلا تخير، يعني إما ترجيح وإن لم يحصل تخير فتساقط، وهذا يتبنى السيد الخوري، يعني يطعن في وجود أدلة على التخير. وقول ثالث هو المشهور المعروف أنه ترجيح فإن لم تتوفر المرجحات تصل النوبة إلى التخيير. هذا قول مشهور الثالث. وقول رابع مر بنا أن حقيقة هذه العلاج في الروايات العلاجية يرجع إلى تمييز الحجة عن لا حجة، وهذا في الجملة ده القول الرابع التزم به في الجملة الصاحب الكفاية، مو بالجملة السيد الخوي في الجملة التزم به مو بالجملة، يعني ركب بين هذا القول والقول الأول صاحب الكفاية، والسيد الخوي ركب بين هذا القول والقول الثاني، بينما القدماء المشهور لا، لم يركبوا بين القدماء، لا، القدماء عندهم يعني عندهم فرز بين موارد القول الرابع هو غير موارد التعارض، متميزة عن القول الثالث، موارد القول الثالث. جيد، خب نبدأ الآن بالاستدلالات العامة الكلية التي تبناها صاحب الكفاية. طبعا قول بالاحتياط مر بنا، وهو قول الاخباريين وغير او كذا، وقول بالاحتياط قولين وليس قول واحد، يعني افترض خامس وسادس. قول بالاحتياط وهو الترجيح بالاحتياط، وفعلا عند القدماء الاحتياط مرجح من المرجحات، هذا قول خامس. وإذا تتذكرون ولا تتذكرون أو تذكرون أو نسيتون أو نسينا ونسيتم ولو مجرى ونسناس النسيان، على كل الاحتياط مرجح في التعارض، الاحتياط الفقهي هذا معروف يعني احتياط المضمون. هناك احتياط في الصناعة الأصولية، سبق أن قلنا هذا مبهم، لكن يتبنى القدماء وربما نشرح في مناسبة. شرحناه شيء يسير، صعب هو جدا، ما يتمكن منه إلا الفحول. هو ليس احتياط فقهي، احتياط في نفس عملية الاستنباط. تريد تسمي احتياط أصولي بمعنى يصير احتياط صناعي في الصناعة، صحيح. يعني الفقيه في الاستنباط، الاستنباط عمل من أعمال الفقيه والمجتهد، يحتاط في كيفية الاستنباط. شلون يحتاط؟ إذا احتاط معنى الاحتياط ماذا؟ بغض النظر عن كون احتياط أصولي أو فقهي، معنى الاحتياط ماذا؟ ما هو معنى الاحتياط؟ معنى الاحتياط أنه لن يفوته الواقع، أليس؟ احتياط مو هذا معنى؟ هذا معنى. إذا كيف المجتهد يحتاط في الاستنباط بحيث لا يفوته الواقع؟ هذه هاي صعبة. لا يفوته الفتوى بالواقع. هني النقطة مهمة، صعبة وغامضة. وهذا المنهج اعتمد الشيخ المفيد وأرعو الطوسي كثيرا، حتى السيد المرتضى وحتى المحقق الحلي، بس هو غامض ولم يتطرق إليه بشكل مبسوط. غامض وصعب، لأنه يريد له تضلع في الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية بشكل جدا حاذق. في هذين الأمرين يحتاج لي الاحتياط في الاستنباط كعمل من العمل، مو احتياط الفقهي. شلون عندنا تخيير أصولي وعندنا تخيير فقهي؟ في عندنا احتياط فقهي المعروف المعهود، احتياط أصولي هو هذا معناه في الاستنباط. على كل، فالقول الخامس في الروايات العلاجية الاحتياط، يعني احتياط فقهي احتياط أصولي قل هذا سادس، في احتياط آخر قله سابع، احتياط آخر بين تجمع بين مترجح بالاحتياط كالخامس، تجمع اجعل هذا السابع سادس واجعل السادس سابع أفضل، احتياطين فقهيين أحدهم مرجح الخامس السادس احتياط بالجمع بين المفادين فقهي أيضا، السابع جعلوه احتياط أصولي صناعي. هذا مر. على كل، هذا السادس اللي هو احتياط فقهي بالجمع بين المضمونين ربما يميل له بعض الإخباريون باعتبار أنهم الشبه الحكمية عندهم احتياط، ولكن تقدم. المهم روايات الاحتياط الواردة في الأدلة العلاجية جملة منها احتياط استحبابي، جملة منها في مواد علمية إجمالي اثنين، جملة منها ثلاثة في موارد قبل الفحص، جملة منها واردة في الاحتياط في الاستنباط، فليست هي واردة في متعارضين من الدقة أكثر ما يكون. هذه مرة ثلاث أقوال في الاحتياط، صار سبعة. أقول ثامن بعد وهو التوقف، وهذا التوقف أجيب عنه سيأتي تعرض إلى رواياته عند قراءة الروايات إن شاء الله، أو حتى الاحتياط عند قراءة الروايات. التوقف هذا أولا في مورد قبل الفحص للدقة، عند حضور المعصوم يستطيع أن يتوقف، يعني يحتاط أو يتوقف إلى أن يصل المعصوم. شنو الفرق الجوهري بين التوقف والاحتياط؟ فرق بينهما. التوقف عدم الإفتاء، من جهة الفتوى عدم الإفتاء، من جهة العمل كالاحتياط. شوف فرق التوقف عن الاحتياط. لا، الاحتياط كمرجح في فتوى، الاحتياط في الاستنباط هم في فتوى، الاحتياط ايضا كعمل بمضمون الروايتين هم في فتوى. الاحتياط مو بالضروره ان ليس في فتوى، لكن التوقف لا، ما يفتي ما يبني، ولكنه حتى في التقليد يعني يصير يتوقف الى ان ما يدري منه العلم، مش ياخذ مده يا الله يفحص من واجد الشوارب مثلا، يحتاط عملا بس ما يلتزم بان الحكم هكذا وكذا، من التوقف سواء في التقليد او في الفتوى بالنسبه للمجتهد. ففي فرق جوهري بين السنخ التوقف وايش والاحتياط. التوقف لا يفتي ولا يلتزم بقول بحكم من الاحكام، بقول من الاقوال ما يلتزم، لكن عملا يحتاط. ففي فرق بين التوقف والاحتياط. روايه التوقف كما سياتي سنخها قبل الفحص، يعني او بقول او قل بعين امكان كشف الواقع، يعني قبل الفحص، امكان كشف الواقع، امكان الوصول للامام المعصوم، يعني قبل الواقع، يعني قبل الفحص، كنايه عن قبل الفحص وامكانيه الفحص. يقال ماذا؟ وجود المعصوم، وصول المعصوم، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم نصل اليه مع حضور الفيزيائي مثلا، او حضور روايات اهل البيت، يمكن فحص عنه هو هذا المعصوم الصامت الروايات في قبال نفس المعصوم صلى الله عليه، المعصوم الناطق. فبالتالي قبل الفحص قابل التصوير. هذه مجمل الاقوال. ان شاء الله نبدا ان شاء الله بقول صاحب الكفايه والادله التي التزم بها شنو هي، بعد ذلك نذهب تفصيلا الى بعض الادله للاقوال، الخطوط العامة، وبمشيئة الله ندخل في تفاصيل الروايات. وصلى الله على محمد وعلى آله.